بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام مع برنامج مع القرآن، ومع الحلقة 94، ومع سورة الطلاق. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا لي ولكم ولإخوان المؤمنين في كل مكان. موعدنا اليوم مع سورة الطلاق، سورة عظيمة، مهم جدا أن نتعلم ما فيها، سورة تبين لنا كيف نتعامل إذا قدر الله أن يكون هناك أمرا متعلق بالطلاق، وليس كل الطلاق، يعني هي الجزئية التي تحدثت عنها، ماذا نفعل. الطلاق ابتلي به كثير من المسلمين وهو يؤثر يعني تأثيرا يعني في العمق، في بناء الأمة الإسلامية، في بناء الأسرة المسلمة. ولذلك الموضوع يحتاج بالفعل إلى شد انتباه وإلى استماع وإلى اهتمام. فهذه تعتبر الحلقة ممكن من أهم الحلقات التي ينبغي أن نعطيها قدرا ونعطيها أهمية وإنصاتا وتعلما وتعليما لما فيها من أمور مهمة تتعلق ببناء الأسرة المسلمة. مما يترتب على افتقاد العلم في هذه الموضوعات إلى تشتت الأسرة وإلى تفككها، وهذا بالطبع يؤثر في تفكك المجتمع وإلى آخر ما هو معلوم. ما معنى الطلاق؟ الطلاق كلنا نعرفه، كلمة يطلقها الرجل بقوله أنت طالق، يترتب على هذا انفصاله عن زوجته. يعني هو من كلمة من أطلق، أطلق الشيء من قيد، فهو كان مقيدا فأطلقه. أعددنا لكم عرض يبين لنا ما معنى يعني الطلاق وحكمه. تعريف الطلاق هو الإطلاق والإرسال وحل القيد، كإطلاقها حل قيد الدابة إذا كانت موثقة، وهو قول الرجل لزوجته قولا يفصل به علاقته الزوجية. أنواعه منه ما هو السني ومنه هو البدعي. السني ما استوفى شروط الطلاق، كأن تكون طلقة واحدة كاملة غير مجزأة، يعني في طهر لم يمسها فيه، أي غير حائض ولا يعني في غير حيض ولا نفاس، أو تكون حاملا. هذا هو الإيه يعني الطلاق السني. أما البدعي هو خلافه، ما افتقد أحد شروط السابقة، كأن يطلقها عدة طلقات في مرة، يعني مرة واحدة جملة واحدة، أو يعني يطلقها في طهر مسها فيه، أو أن تكون في حالة حيض أو نفاس، أو تكون يعني إلى آخر ما هو مذكور. حكمه يعني الطلاق له عدة أحوال، قد يكون واجب عند الفقهاء وقد يكون حراما، يعني من باب التوضيح وليس هو موضوعنا، لكن من باب الإيضاح. يكون واجبا إذا حدث شقاق بين الزوجين، يعني خلاف أقر الحكمان اللذان تدخلا فيه أنه لا يزول، سيستمر هذا الشقاق، ففي هذه الحالة يكون واجبا درءا للمفاسد، أو ترتب على عدمه ضررا بأحدهما، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ضررا لأن لا ينجب، لأن لا كذا كذا كما هو معلوم. حراما إذا كان طلاقها بدعيا، وهذا ذكرناه سابقا، كان يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو ترتب عليه وقوع الزوج يعني في حرام، هذا موضوع خلاف السنية، يعني البدعي موضوع آخر، كأن يترتب عليه وقوع الزوج في حرام لعدم وجود البديل، وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، هذا معلوم جزاك الله خيرا، معلوم عند ماذا؟ عند الفقهاء، هم يعرفونه بدقة وهم أولى الناس أن يفهموه ويرجع إليهم في مثل هذه الأمور الدقيقة. هذا بالنسبة إلى معنى الطلاق وحكمه كبداية للدخول في الصورة. طيب، هل هناك رابط بين السورة التي قبلها وهي سورة التغابن. بسورة الطلاق، التغابن، الطلاق. الحقيقة يعني سورة التغابن يعني هي من آخر السور المسبحات التي فيها تسبيح في هذا الجزء، تبدأ بيسبح ينزه الله فتنتهي الصورة ويأتي بعد التغابن الطلاق، كأنها تقول يا من عرفتم الله ونزهتم الله عن كل عيب ونقص وقدرتم الله بأسمائه وصفاته، حيث انتهت الصورة، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، انتبهوا في حدود الله، انتبهوا إذا طلقتم النساء أن تراعوا ما حده الله لكم، ما شرعه الله لكم، إياكم أن تتعدوا حدوده. وانتهت سورة التغابن بماذا؟ بقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. في عرض كده وضحناه، جزاك الله خير، الربط بين سورة هكذا أمامك. إنما تنتهي سورة التغابن بقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يعني ننزل تحت كده الرابط، ومن صور تلك الفتنة هو ابتلاء العبد بالطلاق. فإن كنتم تعلمون أن الله عالم الغيب والشهادة القوي الذي لا يغالب الحكيم في أفعاله، فالتزموا بأحكامه وحدوده. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جزاك الله خيرا. إذن الصورة تعتبر يعني هناك رابط واضح، يعني أنها من الفتنة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، فتنة الطلاق وابتلاء شديد، وأيضا الحث على التزام بأوامر الله وشرعه وحدوده. فلنعلم أيها الإخوة الكرام أن أكثر من يعني أكثر أقول 99% من الطلاق الذي يقع بين المسلمين إنما هو لغياب الدين ولغياب العلم بحدود الله وماذا يفعل، والتعجل والغضب الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وسوء الظن. وإن شاء الله سنتعرض لأسباب بعد ذلك، يعني إن شاء الله سنعرضها عليكم أسباب وكيف نعالجها، فنسأل الله أن ييسر لنا ذلك. طيب نبدأ بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بداية السورة، يعني نحن دائما نتعرف في بداية السورة قبل أن نشرع فيها عن مقاصد السورة وما تناولته تلك السورة والمحور العام. الحقيقة المحور العام للسورة هو أنسب ما يكون لها أتقوى الله، لأنها تكررت أكثر من مرة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته، إلى آخر الآيات التي ستذكر. فيعني يا أيها المؤمنون إن كنتم تتقوا الله فاتقوا الله في العدة، واتقوا الله في كذا، واتقوا الله في كذا، ممكن أن تجد لها رابط في غالب الصورة. تقوى الله سبب في النجاة من تلك المشكلات. طيب وضعنا لكم مقاصد، بارك الله فيك. المقاصد عامة، يعني نحن لا نشرحها، بس من باب أنك أنت يكون عندك خريطة. تطلق المرأة، سنذكر إن شاء الله الحين، تطلق المرأة لعدتها ولا تخرج من بيتها، التحذير من تعدي حدود الله، الأمر بالإحسان إلى المطلقة، الأمر بإشهاد، الأمر على سبيل الند يعني، بإشهاد رجلين على الرجعة أو المفارقة، الأمر بإقامة الشهادة خالصة لله، جزاء أهل التقوى وأهل التوكل، عدة المطلقة، تكفير سيئات أهل التقوى، أيضا يعني إسكان المرأة حسب وسع الزوج، النهي عن التضييق على المرأة، الأمر بالإنفاق على المرأة الحامل، الحث على التواصي بالمعروف، الأمر بالإنفاق حسب الوسع، جزاء العاصين المتعدين المتمادين في الطغيان. ولذلك مناسبة هذا يعني من يتعدوا في حدود الله في الطلاق فيذكرهم بهؤلاء. صفة الرسول عليه الصلاة والسلام جزاء المؤمنين بالله العاملين، بيان قدرة الله التامة، بيان قدرة الله التامة في الخلق والعلم. جزاك الله خيرا. كما رأيتم الحين يعني عناصر جليلة ومقاصد يعني عظيمة، نسأل الله أن يعيننا على بيانها وتوضيحها. طيب، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لفت في التجويد، إذا طلقتم، يعني المجودين، يعني بعض الإخوة الطلبة يعني المبتدئين يبالغ كثيرا يقول طلقتم هكذا يعني بالراحة، يعني إذا طا هنا من الصورة حقيقة القوية لتحتاج إلى تمرين، يعني تقرأ هكذا إذا طا طل، انظر طا طلقتم، مو طلقتم كي تعسف كده، إذا طا طا طل طلقتم طلقتم بدون مبالغ، ما في توم أوي كده وما في طا أوي مفخمة أوي، بس لفتة من باب لفت النظر يعني. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويشمل أمته. ما الدليل؟ أن الله عز وجل قال إذا طلقتم، يعني الحديث للنبي، يعني السياق إذا يا أيها النبي إذا طلقت، طلقت لأن الخطاب للنبي، لكن قال يا أيها النبي، ما قال طلقت، قال طلقتم، ليشمل الخطاب أمته ليس له وحده. طيب، إذن نداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولجميع المؤمنين، ارعوا سمعكم لله جل في علاه. إذا طلقتم النساء، إذا أردتم أن تطلقوا النساء زوجاتكم، فطلقوهن لعدتهن، المرأة لها عدة، احترموا حدود الله، احترموا ما شرعه الله لكم لعدتهن. طيب، الصورة حقيقة لم تشمل كل مسائل العدة، لكن أنا أعددنا لكم شيء كده من باب التوضيح. عدة المطلقة، متوفى عنها زوجها وهي غير حامل، عدتها 4 أشهر و10، طبعا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المرأة الحامل أو المتوفى عنها زوجها وهي حامل، عدتها وضع حملها لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مطلقة لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها وقد دخل بها، عدتها ماذا؟ 3 أشهر. ما الدليل؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وكذلك اللائي لم يحضن، اللائي لم يحضن يعني الصغيرة السن، وهذه طبعا واللائي لم يحضن بيستدل بها على موضوع نكاح المرأة الصغيرة من كندية، واللائي لم يحضن، والآية ومنطوقها واضح. أيضا مطلقة تحيض، عدتها 3 قروء أي 3 حيض أو أطهار، حيض تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه، أو 3 أطهار لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. جزاك الله خيرا. إذن هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى، بارك الله فيكم، إلى عدة المطلقة. طيب، نبدأ بعون الله تعالى. إذن النداء للمؤمنين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لها عدة لابد أن تطلقها وتحترم هذا، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصوا العدة، احفظوا أيام العدة، وأحصوا العدة باليوم، احفظوها كما حددها الله جل في علاه، واتقوا الله ربكم، خافوا الله، خافوا الله. إذا انتهى عدتها، إذا انتهت عدتها وخلاص قدر الله الطلاق فالأمر قد انتهى. واتقوا الله، لا تتلاعبوا بحدود الله، يوم واحد يفرق. لا تخرجوهن من بيوتهن، حقيقة هذه كلمة لا تخرجوهن من بيوتهن لو أردنا أن نضع فيها كتاب، كتاب كامل لكفته. لا تخرجوهن من بيوتهن. هل تعلموا أيها الإخوة الكرام أن نسبة الطلاق فقط كثير مما كان متوقع؟ النسب أرقام خيالية من أرقام الطلاق، والطلاق يؤدي إلى تشتت الأسرة ودمارها وتفكك الأولاد وضياع الأولاد، فالموضوع ليس بالهين. فلو قدر الله أن التزمنا بهذا ومكثت المرأة لا تخرجهن من بيوتهن، الزوج عليه ألا يخرج زوجته، عليه ألا يخرج زوجته من بيتها أثناء العدة إلا إذا كان هناك أمر خطير، يعني كأن تكون مجنونة لا يستطيع أن يتعامل معها، كأن تكون شيء يعني فوق طاقته. أما الأصل ألا تخرج من بيتها ولا يخرجها زوجها، وقال الله من بيوتهن هذا بيتها، ثم قال الله ولا يخرجن بعدها، ولا يخرجن، ولا المرأة أيضا تخرج. لا أنت أيها الرجل يحق لك أن تخرج زوجتك إذا طلقتها، تمكث عندك العدة التي أقرها الشرع بحسب حالها، ولا هي تخرج من بيتها. وإن فعلت هذا فقد خالفت أمر الله، وإن فعل هو هذا فقد خالف أمر الله، لأن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. الله عز وجل ما شرع هذا إلا لك، فنظرا لأنك خالفت هذا ستحرم منها، وستكون أنت بسبب غضبك وقلة علمك سبب في دمار بيتك. إذن لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجها أيها الرجل إذا طلقت زوجتك، لا تخرجها من بيتها، اتركها في بيتها في عدتها، تعيش معك وكأنها زوجة. فإذا أراد الله بعد أن تهدأ وتطمئن وقدر الله لك، مجرد أنك يعني الله عز وجل شرح صدرك لها وصار بينكم وبينها لقاء انتهى ورجعت لك بدون أن تقول، إما أن تقول لها رجعتك، وإما أن يسير بينك وبينها لقاء على الفراش مباشرة تكون لك. إذن الله عز وجل يعطيك فرصة وأنت الذي تدمرها، والله يعطيك فرصة أنت أيتها المرأة وأنت التي أذهبت وضيعت عليك تلك الفرصة بسبب الغضب، بسبب الهوى، وليس باتباع الشرع. الشرع يقول لكم امكثي في البيت ولا تخرجي أبدا إلا بعد أن تنقضي عدتك، لا هو ولا أنت يحق لكما أن تفعلوا هذا. لا تخرجوهن من بيوتهن، احذروا أن تخرج زوجتك، ولا يخرج ولا أنت أيتها المرأة، لا تخرجي من بيتك إذا قال لك أنت طالق أو طل أو حدث هذا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا إذا فعلت فاحشة مبينة يمكن في هذه اللحظة، يعني شيء فاحش واضح البيان، ففي تلك الحالة يحق له أن يخرجها من بيتها. وتلك حدود الله، حدود الله حدها لكم وشرعها لكم، إياكم أن تتعدوا تلك الحدود، التزموا بها. وتلك حدود الله، نقول للرجل الذي يخرج زوجته أثناء الطلاق من بيتها، وتلك حدود الله، أنت قد تعديت حدود الله. ونقول للمرأة التي خرجت إذا طلقها زوجها وصار الغضب عنها كثير وتركت زوجها، وتلك حدود الله، أنت قد تعديت حدود الله لأنك قد تركت بيتك. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، سيحرم منها وستحرم هي منه، وهما اللذان تسببا في هذا. ما السبب؟ ارجع إلى كلامي في الأول، هو البعد عن الشرع. هو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هو مسلم نعم لكن جاهل، هو مسلم نعم لكن جاهل، لا يفقه شيء في دينه، لا يعرف شيء عن أحكام الدين، يظن أن هذا الدين فقط للأزهر، وهو جاهل يعيش جاهلا لا يعرف، يظن أن هذا الدين فقط لمن لخريج الشريعة، أما هو يعيش جاهل، يعني ليس إشكال عليه. طب ما هذا الجهل هو الذي جعلك تقع في مثل هذه المسائل ودمرت حياتك بكاملها، جعلت نفسك تبني 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 وتستعد للزواج، وبسبب قلة العلم عندك ضيعت نفسك وضيعت بيتك وضيعت زوجتك وأولادك لقلة علمك وجهلك. إذن من أسباب هذا هو الجهل، هو لو علم أن الله يريد منه هذا لفعل هذا، وبالتالي ستمكث معه ثلاثة أشهر أو على حسب العدة. في هذه اللحظة يبدأ الغضب يهدأ، ويبدأ إنسان يرجع إلى وعيه، ويبدأ يتذكر زوجته التي كان يحبها، وبدأت كانت تتذكر زوجها التي كانت تحبه، وبدأ كان يتذكر ما كان بينهم من معروف، وبدأ يراها في منظر حسن لأنها تعيش معه وتلبس ما تشاء هي، لأنها لم تطلق بينونة كبرى، إنما هي ما زالت معه، إنها في 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 مرحلة لم تطلق بينونة، يعني هي ما زالت في يعني في الرجعة، يحق لها أن يراجعها ولو بكلمة وبدون عقد، ما طالما هي في ماذا؟ طالما هي في حالة الرجعة، طالما في وقت العدة. الله عز وجل يقول: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ما هو فقد ظلم نفسه؟ ظلم نفسه وظلم أولاده وظلم زوجته. ولذلك على الرجل أن يعلم أولاده وأن يعلم بناته وأن يعلم زوجته. علمها يا أخي، علم زوجاتك، افتح كتاب واعرف أحكام الطلاق إيه وأحكام العدة احتياطا. تقول الحمد لله نحن نعيش في أمان وسلام، يا أخي لا تدري قد يكون في هناك يطرأ مشكلة، تعلم احتياطي ماذا تفعل في تلك الحالة لو حصل هذا، تنتظر حتى تحدث الكارثة ثم تقول أتعلم بعد أن ضاعت منك الفرصة؟ تعلم يا أخي. ثم قال الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظر، الله يفتح لنا الأمل. لما يا رب تلك العدة؟ لما يا ربي لا تخرج المرأة؟ لما يا ربي لا يخرج المرأة زوجته من بيتها؟ لما؟ لا تدري لعل الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل الله جل جلاله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر؟ أن الله عز وجل يجمعهما مرة ثانية، أن يؤلف بينهم، أن يهدئ سرهم، أن يجمعهم على خير مرة أخرى، أن يتوافقا مرة أخرى، أن يصطلحا مرة أخرى، أن يروقا لبعضهما البعض مرة أخرى. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظر، ألا يعلم من خلق؟ الله ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بكم، هو أعلم بكم ويحب لكم الخير. الله الرحمن الرحيم يحب لكم الخير، يحب لكم أن تكونوا في أمان وفي استقرار. ولذلك قال لا تدري، لا تخرج زوجتك، لا تدري، أنت ما عارف إيه اللي ربنا كاتبه لك. يمكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يجمع بينكم مرة أخرى. ومن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، المحور الذي بعده الطلاق يا إخواننا الكرام له أسباب، له أسباب حقيقة. دعونا نعيش مع الأسباب عشان نعرف أن كيف هذه الصورة عالجت، والقرآن عالج كثير من تلك الأسباب. جمعت لكم مما في الصورة ومن غيرها. ما يعني أسباب الطلاق؟ ما هو الذي يعني سبب في فشل الأسرة وفي تفككها وفي دمارها وفي ضياع الأولاد؟ ما هو سبب الطلاق؟ تفضل يا شيخ. أولا، سوء الاختيار من البداية يا إخواننا الكرام، سوء الاختيار، اختلاف الثقافات، هي متعلمة بدرجة عالية وهو غير متعلم، فيحدث بينهما تفاوت كبير، غنى وفقر كبير، عدم اختيار الصالح أو الصالحة ذات الدين أو ذات الدين، وألها أدلة كثيرة. إحنا لو أردنا فقط أن نتكلم عن الاختيار هذا لأخذ منا وقت طويل، يعني موضوع فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا هو الأصل، هذا هو الوزن، هذا هو المعيار الإلهي، ذات الدين وذات الدين أيضا والشرف. تقول العرق، فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم. انظر إلى العائلة التي ستذهب إليها، عائلة محترمة معلومة بالصدق والأمانة وغيرها. إذن سبب الطلاق هو من البداية أخطأ في الاختيار، عدم تقوية الوازع الديني لدى الزوج والزوجة، هم في بعد، لا يعرفون إلا أكل وشراب ومشاهدة كذا وكذا، فهم في جهل عن الدين، وأيضا هم في بعد عن حدود الله كترك الفرائض والأوامر وفعل المحرمات. أيضا فعل المعاصي سبب كبير، كالتبرج والسفور، ويؤدي إلى هذا الكلام المرأة قد تفعله وهي لا تعلم أن سيزيد شك الزوج عندها، وفعلت حرام ولم تشكر نعمة الله، وسيلحق الضنك البيت لأن المعاصي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. كالتبرج والسفور وشرب الدخان والمسكرات التي تغيب العقول وبالتالي يطلقها، وسوء الظن السيء بالمرأة أو المرأة بالرجل بدون دليل تتهمه وهو بدون دليل يتهمها. أيضا سوء الخلق بين الزوجين، ما في أدب، ما في احترام، ما في وقار، ما في تقدير، قسوة، غلظة، تسلط زائد من الزوج وكأنه هي عبدة عنده. أترضاها لبنتك؟ إن كان لك بنت أترضاها أن يتسلط عليها زوجها هكذا؟ وسوء الحوار والظن السيء، ما في حوار بين الزوج وزوجته، حقيقة كل واحد منا يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن يعني هذه العناوين أن تبحث عنها وابدأ تطرق لها، يعرف كيف تحاور تلك المرأة، أليست إنسانة، أليست مسلمة، أليست مثل بنتك أنت. ترك التربية الشرعية، ما يحاول الزوج يعلم بيته ولا أيضا تتعلم الزوجة كترك تعلم العلم الشرعي والجهل بحدود الله فيترتب على هذا الضياع. عدم القيام بحقوق الزوج، المرأة لا تهتم بلباسها ولا تهتم بزينتها ولا فراشها ولا سمع ولا طاعة، وطبعا من الأسباب الأساسية أنها تصاحب الصحبة السيئة، تقول لها افعلي كذا وكذا، والإهمال في تقصير تربية الأولاد. ومن ذلك عدم القيام بحقوق الزوجة، الرجل لا ينفق لا سكنة، يعني يضر بزوجته، وعدم وسوء العشرة، وطبعا والعدل ما يعدل بين زوجاته، كل هذا سبب في فشل الحياة الزوجية. أيضا عدم وجود الإحسان بينهم، ما في إحسان، الموضوع يعني ندية، افعل أفعل لا تفعل لا أفعل، فكتقدير ضيف الزوج وأقاربه ومراعاة ظرف كل واحد منهما، جزاك الله خيرا. موضوع مراعاة ظرف كل واحد منهما، المرأة تعلم أن زوجها يعني في ضيق، تطلب منه كماليات وتطلب كل شهر افعل كذا وأريد كذا، أريد مثل فلانة وأريد مثل فلانة، أريد مثل بنت خالتي وأريد مثل بنت عمتي، والزوج لا حول له ولا قوة، والله يقول لينفق ذو سعة من سعته، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فماذا يفعل؟ خلاص يضيق ذرعا الزوج ويقول لا طاقة لي بهذا ويطلقها. كلها أسباب، كل واحدة منها لو أردنا أن نأتي لها بأمثلة لاستغرقت الوقت الكثير، لكن لعلها يعني هذا الجدول يجعلك تبحث على كل نقطة، وابحث في الإنترنت وابحث في الأشرطة كيف تتحاور، كيف تتعامل، كيف تتعلم العلم الشرعي، كل واحدة منها لها موضوع كبير. طيب هذا عن أسباب الطلاق. الله عز وجل يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إذا بلغت المرأة العدة وبلغت الأجل أجلها في العدة فأمسكوهن بمعروف، فإما أن تمسكها بمعروف وتبقيها معك على خير وعلى طيب عيش وعلى احترام وعلى تقدير، أو فارقوهن بمعروف. انظر والله يا شيخ ماذا أقول لك، أمسكوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. للأسف الشديد الذي يقرأ هذا نور أمسكها بمعروف وبطيب عيش وبرضا وبتقدير واحترام وبألفة وبحبة وعدل وإنصاف بمعروف. ما يدل على هذا المعروف؟ أو فارقوهن بمعروف، بإحسان، لا تظلمها. يعني أنت تريد أن تفارقها، بعض الناس لابد أن ينهي المشوار بسب أو لعن أو قذف أو ضرب أو وإهانة لها ولأسرتها، ولا ما هذا. أو فارقوهن بمعروف، بأدب باحترام وبقار، اعطيها حقها لا تظلمها. أو فارقوهن بمعروف. لماذا يحدث هذا؟ لماذا؟ ما ضراه الحين؟ هالسبب هذا هو البعد عن هذا، عن هذا النور، هو البعد عن هذا النور، هو ما في أدب، ما في أدب. الأدب الصحيح أن نتعلم القرآن وأن نقرأ القرآن وأن نفهم القرآن حتى ينزل لنا هذا النور. إذن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا أيضا مما شرعه الله، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل صاحبي عدل، هنا وهنا على وجه الند، أما في النكاح فهو على وجه الوجوب، وأشهد ذوي عدل منكم عند المفارقة أشهد أشهد ذوي العدل، وإذا رجعتها أشهد ذوي عدل، وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة وأقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة خالصة لله، هذه حدود الله، وأنتم علمتم العدة وعلمتم كذا، أقيموا الشهادة لله، لا مجال للمحاباة ولا التعاطف، الحد حد، حد الله لابد أن يتم، وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الكلام سيتعظ به وينتفع به من الذي عنده إيمان بالله المعبود الحق واليوم الآخر، يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالحساب ويؤمن بالعقاب ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله ويخاف الله ويلتزم بحدود الله كما في الطلاق وفي الحدود وفي العدة وفي الرجعة وفي التعامل مع زوجته بالإحسان والمعروف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله سيجعل لك مخرج من كل عسر من كل ضيق، لكن بشرط أن تتقي الله في زوجتك، أن تتقي الله في معاملاتك، أن تتقي الله في شرعه، أن تتقي الله في حدوده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس فقط يجعل له مخرجا بل سيرزقه من حيث لا يحتسب. إذا صار انفصال بينه وبين زوجته وأراد الله أن ينفصل، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله يغني كل منهما من سعته سبحانه ومن فضله، هي هذه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا لم تتق الله وأهنت تلك المرأة ولم تراعي الله فيها ولم تتق الله فيها فهذا الكلام سيكون عكسه عليك، فأنت لم تتق الله لن يجعل الله لك مخرجا. أيها الظالم لبيته وزوجته وأسرته، أيها الظالم المتعدي لحدود الله لبيته وزوجته وأسرته وأولاده، يا أنت المتهاون، أيها المتهاون في حدود الله، لن ينالك شرف ولا نور تلك الآية إذا تهاونت في حدود الله ولم تلتزم بما شرعه الله لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني الذي لا يتق الله لن يجعل الله له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. بدل أن يرزقك الله زوجة أخرى وترتاح سينقلب العكس، أنك لم تتق الله، أخذتها بالسب والقذف واللعن والضرب والإهانة والخروج من المنزل، ودمرت كل الحدود التي شرعها الله لك لجهلك لقلة علمك وعدم جلوسك أنت كل وقتك على النت في الكلام والحديث والصحافة والبيان والتمثيليات، أما في أمور الدين جاهل لا يعرف شيئا. الله يصف الكفار يقول عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نحن لا نريد أن نتشبه بهم، فلنتعلم فلنفهم فلنعقل فلنقرأ القرآن ونبصر آياته ونبصر آياته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يعتمد على الله ويثق في الله إن كان في ضيق لأمر ما بينه وبين زوجته، وفي تعثر ما وتوكلت على الله، ماذا قال الله؟ فهو حسب، فهو كافيك. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بالصبر عليها. الصبر عليها، علمها، علمها، هدئها، ادعو لها. إذا لقيت منها شيء ما لا تنتظر حتى يتفاقم الأمر، خذها وصلي بها، خرجها من مكانها، اذهب أنت خذها وإلى بيتها، إلى بيت أهلها، تغير من الجو، افعل ما تستطيع كي تأخذ بيدها إلى النجاة، لا تعين الشيطان عليها. صلي معها، افتح معها القرآن واقرأ القرآن، اسمع أنت وهي دروس علم في الجنة في النار. إذا حدث خلاف نقول طب نترك هذه المسألة ونتكلم فيها بعدين لما نهدأ. دائما نصيحة لله، لا يكون هناك حوار بينك وبين زوجتك إذا كنتم في حالة غضب. نقول نأجل الموضوع، رجائي أن نؤجل الموضوع. أي أمر لا تتحدث فيه إذا كان هناك خلاف وأنت في حالة غضب، وقل لها هذا، صلي ركعتين ثم اهدأ، وأنت صلي ركعتين ثم اهدأ. فإن صليتم ووجدتم لكم فيه هدوء تام ولكم قدرة على الحوار فابدأوا. ليس عندك قدرة والغضب يمتلكك وهي الغضب يمتلكها، فلتترك هذا الموضوع حتى تهدأ. بعد أسبوع، بعد يومين، بعد شهر، لا مانع تفتح الموضوع مرة أخرى، لكن من الأفضل أن يغلق هذا الموضوع، يغلق تماما حتى يهدأ الطرفين. صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والإنسان إذا غضب يبدأ يفعل أشياء غير محسوبة. ثم قال الله إن الله بالغ أمره. اعلم أيها العبد أن الله جل جلاله بالغ أمره. ما معنى بالغ أمره؟ بالغ مراده وبالغ إرادته، وأن أمر الله نافذ. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء له نهاية، كل شيء له قدر معلوم عند الله، كل شيء له وقت معلوم عند الله سيقع فيه. قد تكون أنت في كربة وتدعو الله، وتدعو الله أن يفك عنك تلك الكربة، نقول لك اعلم أن الله جل جلاله قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، له وقت، لكن يحتاج منك تقوى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يحتاج منك الدعاء، يحتاج منك الاستغفار، لأن في أسباب. إذا حدث مشكلة في الأسرة، وإذا حدث يعني خلل واختلاف وشحناء، اعلم أن هناك خلل. هذا الخلل بسرعة تراجع مع نفسك واعلم أنه قد يكون ذنب اقترفته، فالله عز وجل بسبب هذا الذنب أوقعك في هذا الضنك، بسبب هذا الذنب أوقعك الله في هذا الضنك بينك وبين عزيزتك وبين زوجتك. طب ماذا تفعل؟ بسرعة استرجع، اذهب للصلاة، رجع نفسك، ماذا فعلت؟ قد يكون أنت نظرت نظرة حرام، فعلت شيء حرام، أكلت شيء حرام، طففت في شيء حرام، ضحكت على إنسان، فعلت شيء. ابدأ راجع نفسك وانظر ماذا فعلت، وابدأ استغفر الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي، ما معنى ما يعبأ بكم ربي؟ لا يرى الله لكم وزنا ولا يرى الله لكم قدرا لولا دعاؤكم، لولا الدعاء ما يرى الله لكم وزنا ولا قدرا ولا مكانة. إذا ماذا نفعل؟ تدعو الله أن يجمع بينكم على خير، تدعو الله في السجود، تذهب لتصلي في المسجد، تذهب لتستغفر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب في تفريج الكرب، لكن من الذي يفعل هذا؟ البعيد عن الدين، البعيد عن نور القرآن لا يفعل هذا، ليس عنده قدر إلا سب أو ضرب أو إهانة أو إخراج المرأة من بيتها، كلها مخالفات شرعية، كلها في عمق الخلاف، اختلاف حدود الله، البعد عن حدود الله، نظر لأنه جاهل لا يتعلم لا يفقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعرف الحدود، يعرف حدود الله، يعرف الأوامر، يعرف النواهي، يعرف ما له وما عليه. من الأمور الطيبة الدعاء والاستغفار والصلاة، أنت وهي انصحك الله جزاك الله كل خير، قومي فصلي، صلي ركعتين ونؤجل الحديث الآن. هي تريد أن تفتح معك الموضوع المشكلة، قل لها جزاك الله كل خير، الله يبارك فيك، صلي ركعتين وأنا أصلي ركعتين، وإذا بإذن الله تعالى إذا هدأنا نتكلم، أما الحديث أعيده وأكرر في وقت الغضب لا خير فيه، لا خير فيه، سيحدث انتقام للنفس وردود أفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت حدود الله. إذا الصلاة، الدعاء، الاستغفار، محاسبة نفسك، هل أنا مقصر في الصلاة؟ هل أنا مقصر مع أمي؟ هل أنا مقصر مع أبي؟ هل أنا مقصر مع راجع حساباتك، وبإذن الله تعالى يتوقع أنك إذا رجعت حساباتك مع الله أن الأمور ستنتهي. هذا الكلام طبعا إذا كان أن أصل الأسرة مبنية على خير، أما إذا كان بنيانه أصلا قد بني على باطل، أنه تزوج واحدة لا تصلي، وتزوج واحدة متبرجة، وهو أصلا يعني يشرب الدخان ويشرب المسكرات ويبعد عن الصلوات، فهو في ضياع وهي في ضياع، أو يكون أحد الطرفين في هذا، فما الذي يحدث؟ قد يكون أحد الطرفين، يعني الرجل صالح والمرأة غير صالحة، أو العكس، المرأة صالحة والرجل غير صالح، ماذا نفعل؟ هل ننهي؟ أغلب العلماء لما نسمع فتواهم الربانيين يوصي المرأة بالصبر على جوزها ولا تنظر من منظور عالي أنها تحكم على هذا الزوج، كأنها جاءت لتحكم عليه وتترصد له يعني سقطاته لكي تحكم عليه، هي فاشلة، وإن فعل هذا فهو فاشل أيضا. لماذا؟ هل أنت عندما ترين من زوجك شيئا يعني فيه خطأ أو فيه معصية تبدأي تنتقديه انتقادا لاسعا حتى تحرجيه وتهينيه وتهين رجوليته، وهو أيضا هل هو من الحكمة أنه إذا وقف عليها وبدأ يتلقى سقطاتها فيبدأ يهينها ويبدأ، هل هذا هو الصح؟ خطأ. لماذا؟ لأن الدين يقول وأتمروا بينكم بمعروف، وأيضا الدين يوصينا على الصلاة، إذا كان الصلاة اللي هي عماد الدين، اللي عماد الدين وركن من أركان الدين، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة، يعني أنت عندما تقوم للصلاة الفجر أيقظ زوجتك وأيقظ أولادك للصلاة. طب رأيت فيهم كسل، انصحهم، عرفهم أن هذا حرام وأن هذا يغضب الرحمن، ابدأ عالج. أما أنت لم تأتي لكي تبدأ تحكم ومن خلال حكم تبدأ وتطلق، عندما يأخذها فوجد منها سقطات، سقطت من زوجته كذا وكذا وكذا، وبالتالي حكم عليها، وبالتالي مع السلامة، هل هذا صحيح؟ الله عز وجل يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هل الله يتحمل معنى هكذا؟ هل الله يتعامل مع البشر أنه إذا وجد منهم سقطة يبدأ يحاسبهم ويخليهم من رحمته؟ لا يفعل الله هذا، فكيف أنت تفعل هذا
وأنت أيتها المرأة الملتزمة تفعلي هذا، انصحيه بالتي هي أحسن، انصحيه بالتي هي أحكم، انصحيه بالتي هي أفضل. إذا كان الله يقول بين المشركين إذا نحن جادلناهم وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أوفق، إلا بالتي هي أمثل، بالتي هي أفضل، إلا بالوسيلة والطريقة التي تجعل الآخر يتقبل منك. يعني المشكلة ممكن يأتي الزوج ويأتي الزوج وينصح زوجته ويبدأ يقول لها ماذا؟ ينصحها في لله يعني، لكن بطريقة عقيمة. يأتي لا يقول أنت كذا وأنت كذا، يكرهها في الدين. ونفس الكذب من المرأة، تأتي مع الزوج لتنصحه بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أحسن، بقسوة، بجفاء، حباها الله علما وزوجها أقل علما، فإذا بها بهذه المرأة تتعالى بهذا العلم على زوجها فتجعله يشعر بنقص. إنها مخطئة، لأن هذا العلم الذي عند تلك المرأة يجعلها أكثر تواضعا، لو انتفعت به حقا لم تترفع عن زوجها وتنظر من مكان بعيد وكأنها في علو وزوجها في نقص. أنا معي إجازة، أنا معي كذا، أنا تعلمت كذا ودرست كذا، من أنت؟ هل هذا كلام؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا تعامل مع زوجين؟ رجل له قوامة وله قدره وتتعامل معه بهذه الإهانة وتظن أنه سيبقى لك ودودا، سيبقى لك رحيما، سيبقى لك، لن يبقى لك، لأنك قد أهنتي. أنت التي فعلت هذا، وأنت التي كنت سببا في هذا، لو صار قدر الله يعني انفصال. وكذلك الرجل أخذ امرأة وأخذ بنتا يظن فيها أن تلك البنت، يعني إذا الإنسان تزوج، هذا موجود حقيقة، رجل ملتزم ومتدين وأخذ ابنة شيخ معين، فيظن أن هذه المرأة يعني يرى المثالية العالية فيها، لا يعلم أنها طفلة صغيرة قد يكون عمرها 19 عاما أو 18 عاما، أو لم تدرك من الدنيا إلا قليل، ولم تخرج من بيت أبيها إلا الآن، فيتعامل معها وكأنها أم المؤمنين للأسف. فماذا يفعل؟ يترصد لها، إذا وجد منها شيئا يعني معصية أو خللا يكبر الموضوع وهي لم تتعود على هذا، ويبدأ يتكلم ويحكم بالآيات ويحكم بالأحاديث ويفسق ويبدع، لا إله إلا الله، وينفق. هل هذا كلام؟ هل هذه طريقة تنفع مع بنت صغيرة مثل هذه؟ طب ماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ هي تصلي، هي تعمل له كل شيء، لكن قد يسقط منها سقطات. الصحيح أنك تبدأ تعلمها طالما عندك علم، تبدأ تربيها طالما الله حباك علم وحباك كذا، تبدأ تأخذ بيدها، تبدأ تصبر عليها، تبدأ تتناول معها قراءة القرآن وتقرأ على يديك. وإلا من الأول لماذا خطبتها؟ لماذا تظلمها؟ ما أنت كنت تعلم أن فيها تلك الصفات وأن فيها تلك الخصائص، وهي لا تعرف في القرآن كذا ولا تعلم كذا ولا كذا، لماذا لم تشترط صح؟ اختبر، قل أنا أريد امرأتي فيها كذا وكذا وعالمة في كذا وكذا. أما أن تلعب ببنات الناس لأنك رجل عندك علم ورجل عندك كذا وتفعل كذا، هذا لا يليق. إذن على الرجل أو المرأة، إذا كان واحد منهما حباه الله علما، حباه الله يعني مكانة في العلم والشرف، أن ينزل بقدر زوجته أو هي تنزل بقدر زوجها يعلمها. أما هي لا تظهر أنها تعلمه. هو إذا قال تعالي أعلمك، تعالي أنا أفعل معك، تعالي نتناقش، برضو الأفضل أن يقول لها تعالي بنا نتعلم سويا، وهي تقوله تعالى بنا نقرأ القرآن نتفهم معاني الله، وتبدأ بلطف دون استعلاء حتى يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول. الحوار الطيب هذا يكون سبب بإذن الله في حل كثير من المشكلات. لأن هنا النقطة التي تحدثت فيها الحين هي نقطة أن يكون حريصين على الإصلاح بينهما، هي تصلح من زوجها وهو يصلح من زوجته، هو يصلح منها بأن يقربها إلى الله. أول ما تبدأ مع زوجتك وأنت كذلك مراعاة الصلاة في وقتها، أول شيء. إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. ثم بعد ذلك نبدأ بالسنن، ثم قراءة القرآن، ثم معرفة معاني القرآن، ثم تقوم في وسط الليل تصلي ركعتين وتصلي بها. رحم الله امرأة صلى من الليل ركعتين وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ركعتين وأيقظت زوجها بلطف بلطف فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طيب، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واللائي يئسن من المحيض، المرأة التي يئست من المحيض ما الحكم فيها؟ هذه بإذن الله تعالى سنبدأ فيها بإذن الله تعالى، لأن الوقت قد انتهى، ونحن في العادة نأخذ سورة واحدة في كل حلقة، من بداية سورة ياسين أخذناها في حلقة، الصفات في حلقة، أغلب الصور أخذناها في حلقة إلا هذه الصورة، وقد رغبت أن نأخذها في أكثر من حلقة نظرا لأهمية هذا الموضوع، نظرا لأهميته وقدره عند الله، ونظرا لأنه أمر هام جدا في لم شمل الأسرة وكيان الأسرة والتحذير من تفرق الأسرة وضياع الأولاد، وأن هذا يؤثر سلبا مباشرة في بناء الدولة الإسلامية ويشتت الأمة أيضا. إذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع، وإذا تفكك المجتمع تفككت الأمة، فهي منظومة متكاملة. لذلك هذا الكلام لقادة المسلمين، لابد أن يراعوا هذا الموضوع، لكل مسؤول موضوع الطلاق هذا وموضوع العناية بالأسرة وبالحياة وبالمجتمع. أغلب الشباب الذين انهاروا والذين ذهبوا والذين يعني بدأوا يسرقوا ويعملوا عصابات ويبدأوا يتحرشوا بكذا ويسرقوا كذا، السبب الأساسي هو الخلل في الأسرة، الخلل الذي ترتب على انفكاك وذهاب الرجل وذهاب المرأة وضياع الأولاد في الوسط، فلا يوجد من يراعيهم ولا يوجد من يربيهم ولا يوجد. لابد أن ينصف وينظر. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلنا وسمعنا الحي القيوم حجة لنا لا علينا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.